بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في النوع الخامس من آداب طالب العلم مع الشيخ، قال: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. يعني أراد أن يبين هنا هو هذا أدب لكسب قلب الشيخ، فمنه أن يصبر على جفوة تصدر منه، والجفوة هذه طبعا يعني قد تكون منك أو من غيرك، لأن بعض الناس بيتصور إذا رأى الشخص يعني عنده تجهم وعنده ضيق في الصدر وعنده مثلا هذا، قد يظن أنه منه، ولكن الإنسان حالته متغيرة سواء كان شيخ أو غير شيخ، كان عالم أو دون العالم، فالحياة لا تدوم على حال، والإنسان لا يصير على مزاج واحد، فإنه يتقلب في الليل والنهار تقلبات عديدة، فلذلك قد يصدر منه مثلا تجهم، فيظن الطالب أن الشيخ متجهم منه أو يظن أنه من غيره، فلا يتغير من أجل هذا، فيقدم اعتذار، فإن كان منه ذهب التجهم والتمس الشيخ عذره، وإن كان من غيره سيفصح له الشيخ أنه لم يتغير منه، ولكن هو يعني يمر بظرف ما أو تغير من شخص آخر إلى آخر. لو رأى هذا فلابد أن يتأول أفعاله، بمعنى تأول الأفعال إن هو يعتقد فيه الخير ويعتقد فيه الفضل، ويعلم أن الله تبارك وتعالى ما هيئه لما هو فيه إلا يعني لعلة قد يكون فيها خير، وهذا الغالب، فمن ثم يحاول أن يلتمس له الأعذار على قدر الغالب، حتى ولو رأى في الأمر شيء لا يوجب الاعتذار يلتمس له أيضا عذر، لأن هذا يكون أوقع لقلبي وقلب الشيخ أيضا، وينسب الموجب إليه. يعني دايما مثلا لو هو يعني رأى أن الجفوة من الشيخ والخطأ من الشيخ فينسب لنفسه الخطأ، هذا من باب الأدب، حتى ولو لم يكن مخطئ، لأن بعض الشباب مثلا الشيخ مثلا وأنت فعلت كذا أنا كذا، يعني يظن أنه إذا جادل الشيخ في هذا علو له أبدا، حتى لو كنت غير مخطئ لو يعني أقررت بهذا سيرفع الله قدرك ويعلي الله شأنك، فيجعل المنسب والموجب وينسب الموجب له أي إليه هو، ويجعل العتب عليه على نفسه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبي وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. إنه دائما هذا من باب الأدب، حتى ولو لم يفعل هذا الشيء الذي نسبه إليه الشيخ. وعن بعض السلف قال: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. أن الذي لم يصبر على ذل التعلم، لأن التعلم الآن مش عن طريق الإنترنت وعن طريق القنوات وهذا الكلام، هذا ما هو علم، والأكاديمية اللي مش عارف إيه وهذا الكلام، كل هذا يعني مجرد شحن معلومات، لأن الآن مشكلة طالب العلم المتصور العلم أنك تحفظ، وده من أعظم الأوابد، لأن يا أخوانا العالم في ممكن العلماء بينقسمون إلى قسمين، في عالم ولكن عالم ضلالة، وفي عالم ولكن عالم هداية، الفرق بينهما قد يكون عالم الضلالة أعلم من عالم الهداية، ولكنه جاء العلم على أرض يعني خسيسة، أرض دنية، فما زادها العلم إلا خسة ودناء، فلذلك ليست القضية الحشو والحفظ، لكن هذا العلم يأتي بالتدرج وبالتربية وبتأصيل النفس وتهيئة هذه النفس لقبول هذا العلم حتى يسير إلى الله عز وجل مهيئا بهذا. وذلك: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني هو الذي يربي قبل أن يعلم، ويضع العلم في موضعه وفي مكانه وفي منزله، حتى يستطيع بهذا العلم أن يستفيد وأن يفيد. لكن مجرد أنك متصور أن العلم ده معلومات وحشو، فهذا يعني يسيء المسيء على إساءته، فلذلك لابد للإنسان أن يحسن قلبه وأن يحسن نفسه وأن يهيئ هذه النفس لقبول هذا. فمن أعظم أسباب يعني تهيئة الطالب لهذا هو مجلس العلم، إن كونه ينكسر ويجلس بين يدي رجل قد يرى هو في نفسه أنه دونه، قد يكون دونه في المال، دونه في الجاه، دونه في المنصب، دونه في المكانة، ولكن يجلس بين يديه لعلمه. فهذا من أعظم الأسباب التي تهيئ النفس لانكسارها وتواضعها وإلى غيره. فكان هذا الجلوس وهذا الذل أعطى هذا العبد عزا عظيما عند ربه تبارك وتعالى، ورفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. ولذلك مما يذكر بأن بعض أهل العلم كان يعني إذا رأى كبير قوم يعني كالخلفاء وغيره فطلبوا العلم، يعني يحاول يعسر عليهم هذا الباب، يعسر عليهم هذا الباب، كما وقع لعطاء بن أبي رباح لما جاء المهدي ومعه ولده، فظل يسألني عطاء وهو معرض، يسألوه ويبصلهم كده ويستنى شوية، فالمهدي عاد بولديه وقال تعلم العلم واذكر موقفنا وذلنا بين يدي هذا العبد. لحنا عمالين نسأله وعمال يبصلنا كده بكبر، يعني ده أمير المؤمنين الكل بيقوم له يقفله. فلما رأوا كبره وعلوه عليهم وأراد أن يتعمد هذا ليبين حقيقة فضل هذا العلم، وأن العلم لا يهان ولا يبذل لأحد إلا لمن ذل له وانكسر إليه. فلذلك ينبغي لطالب أنه يتعلم بأن العلم لا يكون إلا بهذا، أن يذل نفسه وأن يكسر هذه النفس حتى كلما نزل الطالب كلما أخذ علما كثيرا. فإن النفس إن هيئت كالأرض، فالأرض الوهدة كلما انخفضت كلما كثر فيها الماء، وكلما علت كلما قل فيها الماء. ولبعضهم اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمة، يعني بشبه الطبيب بالمعلم. فإن المريض الذي يعني يصبر على طبيبه من قبول العلاج ومن كشف وغيره فسيستفيد، لأن الطبيب سيعطيه العلاج المضبوط ويشخص الداء تشخيصا حسنا جيدا. نفس القضية برضو بالنسبة للعالم، واصبر لجهلك إن جفوت معلما، فالإنسان إذا جف المعلم فلن يستفيد، لكن إن صبر على جفو المعلم فإنه إيه يستفيد، لأن بعض الأطباء بيكون فيه إيه شيء من التسرع وشيء من الكذا، عنده مرضى كثير، فبالتالي ماذا يفعل هذا المريض الذي بهذه الصورة؟ فلا شك أنه طبعا يطببه ويعالجه إلى آخره، فيحتاج المريض إلى الصبر على هذا. وعن ابن عباس قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، وقال قبله إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. ابن عباس ما حصل ما حصل ونال ما نال إلا بذل النفس، ذل نفسه ذل شديد، حتى كان يأتي يعني هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبواب الأنصار ويجلس على الأبواب ليعلم من بعد ابن عباس أن العلم لا يؤتى إلا بهذا، فكان يجلس على الباب حتى يخرج العالم اللي هو الأنصاري ثم يعطيه حتى يتعجب، يقول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ببابي ألا أذنتنا؟ فيقول لا بل أنتظر حتى تخرج. وكذلك فعل أبو موسى مع عبد الله بن مسعود وهو صحابي، وهذا صحابي لما ذهب يسأله عن مسألة ويتعلم منه علما من حال أقوام كانوا على خلاف ما رأى أبو موسى الأشعري، فظل منتظر، قال أخرج عبد الرحمن؟ قالوا لم يخرج معه، فجلس مع الطلبة منتظرا حتى خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، وكما قيل إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، يعني الطبيب ما يكونش بقى إيه تكرمه وتحاول إيه إنك تتودد إليه حتى يشخص الداء أو يعطيك الدواء، هذا يحتاج إلى هذا. كذلك المعلم إن أردت أن تستفيد منه كلما أكرمته ونزلت كلما استفدت منه كثيرا. وقال معافي بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع، إن أساطين الجامع دي ثوابت، هل ممكن واحد يغيرها؟ لا تتغير، لأن لو غيرها سينهدم المسجد، فالعالم لا يتغير، ولكن الذي يتغير من؟ الطالب، لأن كم من طالب علم جفى شيخه، وما ضر الشيخ شيء، وما ضر الشيخ شيئا، لكن الضرر بيقع على من يا أخوانا؟ على الطالب، هو اللي بيتقلب، هو اللي بيتغير، هو اللي بينصرف، وربما ينصرف عن العلم بالكلية. وذلك أذكر موقف النسائي هذا بموقف عجيب. أما النسائي كان من نسا، كان من آسيا، وكان وجهه فيه حمرة وصورة عجيبة جدا جدا جدا، فكان وضعه وصورته شكله غريب. وطبعا كان الطلبة بيرحلون إلى الأمصار والبلاد ليتعلموا، فكان نزل إلى مصر ليتعلم، فكان البرد يؤذيه، كان البرد يؤذيه لأن في مصر أحيانا في الشتاء بيكون، فكان يلبس أحيانا زنط معين شكل معين كده، قيل كهيئة الجند. فكان يحضر المجالس، فمرة حضر مجلس الحارث بن مسكين، فقيل للحارث إن هذا يعني من جند السلطان اللي هم مثلا يعني بيجي يعرف أخبار الطلبة والكلام ده مش عارف يبتع. فالحارث كان فيه حدة فقال اخرجوه، راحوا مشكنوه وراحوا اطلع شالوبر. طب هذا نوع من الجفاء الزايد طبعا، أي إنسان لا يرضى بهذا، حتى لو كان كما قال الشيخ الإسلام وقال لك اطلع برة عمرك ما ايه. أذكر في معهد دمياط كان في أخ طبيب كان بيدرس في المعهد، فالأخ هذا أخ فاضل ونحسبه على خير وكان فيه طيبة، ولكن هو كان بنشغل مشغول عنده عمل الصباح وعيادة بعد الظهر، ولكن كان مواظم على المعهد. فأحد المشايخ طبعا كنت أنا بقى يعني كان الوقت في واحد شيخ بيعطي واللي بعديه وهكذا، فكان عندي أنا التدريس بعد أحد المشايخ، فجلست أحضر الدرس بتاعه. فسأل بقول مين من الطلبة اللي ما عملش الواجب، فاللي ما عملش يرفع صباعه، فكان من ضمن هو الذي رفع أصبعه. قال لهم طب قوموا وحطوا وشكم للحيط وارفعوا ايديكم لفوق. طبعا انا حبيت ان عاوز اعالج الموقف، بس الموقف كان فيه صعوبة، يعني كان موقف طبعا الطلبة موجودين وهذا الشيخ له طريقته، لكن هذه لم ترق لي ولا لغيري. فقال له ارفع ايديك لفوق، فرفع ايديه لفوق ورافعين ايديهم لفوق. اليوم الشاهد بقى طبعا انه هو خرج، طبعا الدكتور رفع ايديه شوية، خرج من الدرس ما حضر الدرس الثاني وانفصل من المعهد. الرجل مدير المعهد طبعا تألم لهذا وقال يا ريت نزوره زيارة، لأنه متألم نفسيته نزلت في الحضيض. فالإنسان لابد أنه أيضا يراعي ظروف الطالب، يعني يتعامل معه بقدر يعني وضعه ومكانته، وأنزل الناس منازله من هذا قد يؤدي إلى انتكاس كلي. فعلا ذهبنا لهذا الأخ الفاضل هذا وجدته في حالة سيئة جدا، يعني قال طب يعني يعذرنا بطريقة معينة يكون يرفع ايديكم زي الأطفال الصغيرين. فالله المستعان. فرغم هذا الإمام النسائي رحمه الله تعالى ما ترك الشيخ ولا ترك المجلس، رغم أنه ممنوع يدخل المسجد. وماذا كان يفعل؟ كان يلف وراء المسجد ويجي في الطاقة الشباك ويقعد يسمع اللي بيقوله الإمام، يحدث الطلبة هو يكتب اللي بيقوله. ومن ورعه ودينه كان لا يذكر هذا سماعا مباشر، كان يقول حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عشان ما يبقاش في تدليس ويقولوا انه سمع منه مباشرة. وحدث عنه كثير. لذلك كما قلنا الخسارة في الأول والآخر، يعني مثلا أنا برضو بقول ان الشيخ طبعا أخطأ خطأ جسيم، لكن من الذي خسر؟ طالب. هو الشيخ هو شيخ هو عنده علم، عنده بيعلم يمين، علم في دمياط في غير دمياط يعلم. لكن هذا الموقف يعني أثر تأثير شديد على هذا الأخ الفاضل، لكن لا شك انه هو أيضا اللي خسران. وقال معاف بن عمران مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي رضي الله عنه قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك، فقال للقائل هم حمقى إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. سفيان بن عيينة ساد زمانه، لأنه كان أقرانه جميعا اللي هم في الطبقة بتاعته ماتوا جميعا وبقي هو رحمه الله تعالى. فمن نعم الله عز وجل أن غالبا يعني دايما بيكون ثمر الطالب العلم والنجاح اللي بيحصله موت الشيخ بتاعه. ليه بقى؟ لأنه بيحمله بيخلفه. فلذلك بعض الطلبة كان بينتظر موت شيخه على عجالة، وامتى بقى يخلص واحنا نورثه. ومن هذه الاشياء الطريفه وهو مسعر بن كدام كان من طلابه الافاضل الفضل ابن دكين. ففي الجنازه بتاعته بعد ما مات مسعر جاء الفضل ابن دكين وماشي بقى، ويوم ما بيدفنوه بص للطلبه كلهم كده وقال الان الكل سيرحل الي فان علم مسعر عندي. فواحد بقى من الطلبة الملازمين بعد ما خلص قال له تعالى فعرض عليه ما يقرب من 70 حديثا أو 50 حديثا لا يعرف الفضل بن ذكي. قال له طب عندك الحديث الفلاني؟ لا. قال حتى استحييت. فدي كانت رغبة. فهنا ابن عيينة رحمه الله تعالى ساد زمان، كل أقرانه ماتوا وبقي له فروح له من أطراف الأرض، حتى كان بعضهم يأتي حاج لا لغرض الحج إنما للقي سفيان بن عيينة. فأحيانا كان يظهر بعض الطلاب فكان يعاب على هذا فيقول هم الذين لو فعلوا هذا هم حمقى إذا فعلوا هذا أو تركوا هذا لسوء خلقه. وقال أبو يوسف رحمه الله خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعد منهم العالم، وذلك لأنه يقتبس منه علما. طبعا المداراة يعني أساس إيه؟ إذا كان عند الشيخ هيجان أو رأيت منه شر فلابد أنك تسكت وتكن وتغلق الباب حتى تقلل هذا الشر. طيب نقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا، سبحانه وتعالى.